الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم أنه في الحقيقة هنا مسألتان في أصالة الوجود والماهية، نتيجة عليكم السلام ورحمة الله، نتيجة أن هناك بحثين، بحث في أن الأصالة بمعنى الحقيقة العينية واقعية الأشياء كما بحث عنه المصنف في مبحث أصالة الوجود، وهناك معنى آخر للأصالة تعرض له في الوجود الذهني وقال هو المبحث عنه في أصالة الوجود، وهو منشئية الأثر بالذات. لا ريب أن مفاد منشئية الأثر بالذات غير مفاد واقعية الأشياء، هذا شيء ذاك شيء ثاني. فلا بد من عقد الكلام في مسألته. المسألة الأولى وهي أن الحقيقة العينية والتي هي بمعنى واقعية الأشياء كما نص عليه المصنف في نهاية الحكمة، هل هي للوجود أو هي للماهية؟ يظهر الحال في هذه المسألة بتمهيد مقدمات. المقدمة الأولى مما أخذ في مفاد الواقع، بل في مفاد الأصالة الواقعية، واقعية الأشياء كما نص عليه المصنف في النهاية، فلا بد أن ننظر إلى الواقعية ونرى ما هو حقيقة هذا العنوان واقعية الأشياء. لاحظوا، الواقعية هو مصدر صناعي مأخوذ من الواقع، كما أن الإنسانية مثلا مصدر صناعي مأخوذ من الإنسان، وأمثال ذلك من المصادر الصناعية، الحيوانية من الحيوان، نباتية من النبات، وإلى آخره. المصدر الصناعي لما يؤخذ من معنى آخر وينتزع منه يكون دائرا مداره وجودا وعدما. عليكم السلام ورحمة الله. لاحظوا لما نأخذ عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، لما نأخذ مصدرا صناعيا من الإنسان ونقول الإنسانية، هل يعقل في ذلك أن تكون الإنسانية موجودة والإنسان غير موجود؟ مصدر الصناعي لما يؤخذ من معنى آخر فلا يمكن تحققه من دون ذلك المعنى الذي يؤخذ منه. حيوانية تتحقق في الخارج، والحيوان ما يتحقق، ممكن هذا أو مستحيل؟ فلما نقول الواقعية هي الأصالة، وهي عبارة أخرى عن واقعية الأشياء، وهي مأخوذة من الواقع، يمكن أن يكون ما هو الواقع غير واقع والواقعية موجودة، ما هو الواقع ليس بموجود والواقعية بنفسها موجودة، وهذا يستحيل، ممتنع، يستحيل التفكيك في الوجود والعدم بين المصدر الصناعي وما يؤخذ منه. ما خصوصي هذا أمر سيار، واقعية وواقع، حيوانية وحيوان، نباتية ونبات، إنسانية وإنسان، وإلى آخره كل شيء. ما يمكن أن يكون المصدر الصناعي المأخوذ من المعنى الأولي ويتحقق المصدر الصناعي مصداقه واقعيته وجوده يتحقق وما يتحقق ما هو له، يعني ما يتحقق ما هو مأخوذ منه. إنسانية تتحقق في الخارج والإنسان ما موجود في الخارج، ممكن واقعية تتحقق في الخارج والواقع ما متحقق في الخارج، ممكن. فإذا الواقعية واقعية الأشياء، فهل يمكن تحقق الواقعية من دون تحقق الأشياء التي هي أخذت عنها واقع، بل أخذت الواقعية عن واقع عن وقوعها؟ واقع، الواقع ما هو؟ هو الشيء، واقعيته موجودة، هو ما موجود ممكن؟ الواقع ما موجود والواقعية موجودة، الواقع ما هو؟ هو الشيء الذي له الواقعية، واقعية الأشياء، هذا محل كلامه. فواقعية الأشياء موجودة بس الأشياء ما موجودة، ممكن؟ هذا مستحيل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا ننظر للواقعية من حيث هي، يعني لاحظ الواقعية بمعناها العام وعنوان واقعية الأشياء، الواقعية بمفهومها العام، نجدها مرددة بين الوجود والعدم لا محالة، بحكم أولى البديهيات وهي استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما، استحالة اجتماع الوجود والعدم في موضوع واحد واستحالة ارتفاعهما عنه. هذا شيء ينتج، هذه قضية واقعية ثبوتية، ينتج عن هذه القضية أنه لا يمكن أن يكون الواقع عند انتفاء الوجود إلا العدم، وعند انتفاء العدم إلا الوجود. أي موضوع تفرض إما يثبت له الوجود أو العدم بالضرورة على نحو قضية شرطية منفصلة الحقيقية، بحيث يدور هي مانعة خلود هي مانعة جمع، بحيث يدور الأمر بينهما وجودا وعدما، يعني ثبوتا. فالواقعية إذا تلاحظون لا تختص بالوجود، وإنما تكون قد تكون الواقعية للعدم، عند انتفاء الوجود الواقعية للعدم، عند انتفاء العدم، يعني إما الوجود أو العدم. عشان عبر بانتفاء العدم يعني عبارة أخرى عن الوجود، وهو الواقع أي موضوع تفرضه، إما أن يكون الواقع وجوده أو عدمه، مانع دخله مانع جمع، لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العقل. وهي أولى البديهيات وأهم البديهيات، يعني بانتفاعها بعد ما يمكن أن نثبت شيء ولا نفي شيء، ينتهي التفكير كله، ينتهي ما نقدر نثبت أي شيء ولا يمكن ننفي أي شيء. ممكن إذا بنفس الوقت هو موجود هو معدوم، شو النتيجة؟ شنو هو وجود هو عدم؟ شنو بالنتيجة؟ شنو الأثر؟ شنو العمل؟ شنو إلى آخره. هذا مما لا ينبغي الكلام فيه، يعني فإحنا جاي ننبه على أن الواقعية الثبوتية التي يتبعها مقام الإثبات هو دوران الأمر بين الوجود والعدم. فكما أن للوجود واقعية عند ثبوت موضوعه ووجوده، كذلك للعدم واقعية عند انتفائي الموضوع وعدم. وكل موضوع لو الواقع وجوده لو الواقع عدم لا محال. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، احنا تقدم عندنا في تعريف الوجود والعدم ان الوجود عرض ذهني، الوجود عرض ذهني يعرض موضوعه في الذهن ويتحد معه في الخارج، فالعرض ومعروضه موضوعه، يعني الوجود وموضوعه في الذهن اثنان، زيد وجوده أنقى وعدم اثنان، لكنه في الخارج والمصداق واحد، الواقع الخارجي المصداق الخارجي بعينه وجود إن كان موجودا، وبعينه عدمه إن كان معدوم. هذا تقدم. وبهذا الاعتبار صار الوجود مشترك معنوي بين جماعة اكتسب السيد حيدر. سيد حيدر ما عليك تسبلت ليش؟ ليش هذا اجى قوي بعد لابد اجى؟ صارت مطفية. على كل فالوجود موضوعه الذهني، يعني موضوعه في الذهن، معروضه في الذهن، غيره في الذهن، وجود غير ذات غير الإنسان، لكنه في الواقع الخارجي في المصداق واحد، وجود هذا بعينه كتاب وهذا بعينه وجود، فالمصداق واحد والمفهوم اثنان. كذلك الحال في العدم، المفهوم اثنان، نقول عدم العنقاء عدم هذا واقع في الذهن اثنان، عدم وعنقاء، تنسب العدم تحمل العدم على العنقاء، موضوع محمود قضية ذهنية، لكن في الواقع الخارجي العنقاء والعدم متحدان، وإذا ما تلقى العنقاء ماكو عدم ماكو. يترتب على هذا الأمر، على هذا الواقع للوجود، واقع المفهوم والمصداق للوجود والعدم، أمر في غاية الأهمية، وهو أن الحكم في القضية الذهنية يتوقف على تصور موضوع للوجود. الذهن ما يحكم على وجود أي شيء من دون أن يكون يتصور إلى موضوع، إنسان، حيوان، هواء، شجر، حجر، فش يكون يصير حتى تقول وجود؟ لو وجود خالي ما شكل قضية ذهنية، لأنه القضية أي قضية يتقوم وجودها بموضوعها ومحمولها. تصور المحمول وحده ما تشكل عندك قضية، هذا مفرد، لابد من شنو؟ لابد من تصور الموضوع، من تصور موضوع للقضية يصير عندك شنو؟ تصور موضوع محمول، تشوف انه هذا ينطبق على ذاك، تصير عندك قضية ذهنية صادقة اذا انطبق، كاذبة اذا ما انطبق. مهم، قضية ذهنية يتوقف حصولها في الذهن على تصور موضوعها ومحمولها. هذا أيضا بديهي، وإلا من دون أن يكون عندك موضوع في القضية الذهنية، من دون أن تتصور موضوع، ما تقدر تحكم بالوجود ولا تقدر تحكم بالعدم. ماكو شيء حتى تحكم عليه بالوجود. سالم انتبه الموضوع، موضوع ماكو في القضية حتى تحكم عليه بأنه وجود، ماكو شيء. فلا بد عند إدراك، في مقام الإدراك وفي مقام الحكم الذهني، لابد أن تتصور موضوع للوجود حتى تقول الوجود مثلا ثابت للأمر الفلاني أو مثابت، واقع أو مواقع، يعني بحيث يكون عندك تحصل للوجود، وإن كان الحكم بلحاظ الواقع الخارجي. أنت تقول هذا وجود، جاي يشير الواقع خارجي، بس أنت جاي يشير له بقضية ذهنية. يعني أنت أول تصور هذا وتصور وجوده وتقول بأنه تصور هذا في الخارج، تصور وجوده في الخارج، تقول هذا وجود في الخارج، تمام يا ولد؟ أما من دون أن تتصور تقول وجود في الخارج، شنو وجود في الخارج؟ مفرد وقضية، ولا يثبت وجوده في الخارج، ماكو شيء حتى يثبت وجوده. فما تقدر تحكم. شوف الحكم الذهني هذا، احنا كلنا جايين نتحدث في أحكام، بالنسبة أحكام ما نقدر نخوض في التفكير، في عالم التفكير والحكم والإثبات والنفي، إلا عن شنو؟ نصور الأشياء. من دون تصور موضوع للوجود ما يمكن أن تقول أكو وجود. ماكو شيء، ماكو موضوع، ما تقدر تحكم بالوجود إلا ما تصور، ما تقدر تحكم بالوجود إلا ما تصور شيء تحكم عليه بالوجود. واضح شلون؟ فمن دون أن يكون هناك تصور لشيء تحكم عليه بالوجود أو العدم، يستحيل الحكم بالوجود أو العدم. ماكو شيء حتى تحكم عليه بوجود أو عدم، ممتنع هذا، ثبوتا ممتنع، ما ممكن، مستحيل. ما عندك موضوع حتى تحكم عليه بوجود، تحكم عليه بعدم. ويترتب على هذا الأمر أنه ليس هناك وجود مطلق من دون موضوع، ولا عدم مطلق من دون موضوع. شلون تقول أكو وجود مطلق من دون موضوع، أو تقول أكو عدم مطلق من دون موضوع؟ ما ممكن، ما تقدر تحكم بهيك حكم، ماكو شيء، ولا يمكن تدرك هيك شيء. هذا امر خيالي وهمي، تتخيل وجود من دون موضوع، ممكن تتخيله، لكن ممكن ما عندك قضيه، جاي تتخيل مفرد، ما جاي تتخيل واقع. التصديقات ترجع علما للقضايا، ما يصير عندك تصديق اصلا، شك ما يصير فضلا عن الحكم والتصديق، وتقول هذا كذا هذا ذاك، لابد أن يكون هذا أكو ذاك أكو. ما تقدر تقول أكو وجود مطلق من دون شنو؟ من دون أن تتصور له موضوع. وهذا خلف أن يكون مطلق، إذا تصورت له موضوع صار مضاف، صار مضاف إلى موضوعه بعد ما يكون مطلق. فالوجود المطلق لا ينال منه الذهن قضية، ولا يمكن الحكم بوجوده أو عدمه. ماكو شيء، ماكو غير كون فتشي حتى يكون وجود. إذا ماكو شيء شلون يصير وجود؟ واضح؟ الوجود المطلق لا يمكن الحكم وإدراك العقل لثبوته في الواقع من دون أن هذا، وإلا لازم خذ ما يكون مطلق بعد، يكون مضاف، يكون متخصص بما يضاف إليه، ما يكون مطلق. وحينئذ فإذا ما عندك من، وهو لاحظوا العقل أيضا يدرك بعد، ينتقل إلى مرحلة ثانية، يقول ماكو وجود مطلق، مو بس أنه حكم ماكو، لا، يقول ماكو وجود مطلق، وجود مطلق خالي من ممتنع، عدم مطلق خالي ممتنع، الوجود قائم بموضوعه، قائم بمعروضه، قائم بشيء يكون وجودا، العدم قائم بشيء يكون معدوما، ماكو شيء. سالم انتفاء الموضوع، ماكو شيء، لا وجود ولا عدم، هيك. هاي المقدمات اذا صارت واضحة راح تتضح النتيجة. النتيجة شنو؟ لما كان التفكيك، بلي، لما كان الوجود لا يكون مطلقا وإنما لابد من أن يكون مضافا إلى موضوعه، حيث يكون عندك شيء وجود، عندك شيء عدم، أمثال ذلك. مقتضى أولى الأوائل كل موضوع تفرضه لابد أن يكون إما وجودا أو عدم، وإلا شنو؟ ثاني متفاع الموضوع، لا وجود ولا عدم، ماكو شيء. مفردات تصير وجود عدم، شنو وجود شنو عدم، ماكو حكم. فمن هذا البيان إذا ظهرت هذه المقدمات، هذه الأمور، راح تظهر النتيجة، وهي أن التفكيك بين الوجود وموضوعه في الواقع مستحيل، ما ممكن أن نفكك بين الوجود وموضوعه، لأن الوجود من دون موضوع ما له واقعية، مفرد تصور، أمر تصوري خالي لا يمكن أن يتعلق به التصديق، ما أكله موضوع ما له. فما يمكن أن تقول عندك وجود من دون وجود موضوع، من دون يعني من دون موضوعه الذي يكون هو بعينه وجودا في الخارج. قول عندي وجود في الخارج وما عندي موجود، بعد يصير عندي واقعية في الخارج وما عندي واقع، يصير عندي واقعية أشياء والأشياء ما لها واقعية ولا لها وجود، يصير. إذن الواقعية للأشياء متقومة بالأشياء في الخارج كما هي متقومة بها في الذهن، والوجود الخارجي متقوم بما هو موجود في الخارج وما يعرض عليه الوجود أو يحكم عليه بالوجود. هذا شيء يكون لا بد من وجوده، إذا ماكو موجود ماكو وجود، إذا ماكو أمر واقع في الخارج ماكو واقعية، تنتفي الواقعية قهرًا. ويستحيل أن يكون الموضوع ما موجود والواقعية موجودة، وموضوع ما موجود والوجود موجود، هذا ممتنع، هذا مستحيل. فالتفكيك هذا الأمر اللي هو معروض الوجود، هذا شو تسميه؟ سميه موضوع، سميه ماهية، سميه شيء، ما شئت فعبر. والماهية حالة حال بقية الأشياء، قلنا مجملة، ماهية ما لها فد مفهوم واضح، حتى سنقول الأصالة للماهية أو للوجود، الواقعية للماهية أو للوجود، هي شنو الماهية؟ أكو غير معروض الوجود؟ الموضوع للوجود، ما هي بمعناها الحقيقي هذا الجنس والفصل ما ممكن إدراكه كما تقدم. فإيش عندنا؟ شنو ماذا ندرك؟ ندرك موضوعا للوجود، زيد، عامر، بكر، سماء، أرض. استهاج تعبر عنها ما هي، تعبر عنها شيء ما شئت فعبر، مو مشكلة تعبير. واقع الماهية مجهول، ما نقدر نقول هذا ما هي بالمعنى المصطلح عليه في الماهية. معناه شنو؟ جاي نتوسع في مفهوم الماهية لأنه ما ندركه تفصيلا. فشي نقول في النتيجة هو موضوع الوجود، هذا اللي هو يستحيل الفكاكة عن الوجود. ساتة عبر عنه ما هي، اجعل موضع كلامك وأنه هو هذا أصالة له أو للوجود، مو مشكلة. عبر عنا ما هي، لا مشاحة في التعبير. بالنتيجة التفكيك بين الوجود وموضوعه في الواقع مستحيل وغير ممكن. فالواقعية كما هي للوجود عند الوجود، واقعية أيضا للموجود ولمعروض الوجود عند الوجود. ما يمكن أن تكون واقعية للوجود دون الموجود، هذا تفكيك مستحيل بينهما. الواقعية للشيء والواقعية موجودة والشيء ما موجود، وجود الشيء الوجود موجود والشيء ما موجود. شوفوا هذا التفكيك بين الماهية والوجود بدعوى أن الأصالة للوجود دون الماهية أو للماهية دون الوجود ينتج هذا التفكيك، يعني مبني على التفكيك بين الوجود وموضوعه وبين الواقعية وموضوعها ومنشأ انتزاعها وما أخذت عنه. هذا ما ممكن، هذا مبنى النزاع على أن هناك مانعة جمع ومانع خلو بين الماهية والوجود، بحيث إذا قلنا الأصالة لهذا يصير الثاني اعتباري، وإذا قلنا الأصالة لذاك صار هذا اعتباري. هذا لا معنى له، هذا مستحيل، هذا ممتنع. التفكيك بين الماهية والوجود في الواقع هذا ممتنع. طبعا احنا جايين نعبر بالماهية عن من؟ عن موضوع الوجود. الماهية الحقيقية ما نعرفها شنو، ولا هم يعرفوها ولا احنا نعرف، ما حد يعرفها الا الباري عز وجل. فصول الحقيقيه ما حد يعرف كما هم يعترفون الناس. فالمقصود من الماهيه حين يشيكون يكون هو معروض الوجود، معروض الواقعيه الشيء، يعني هذا اللي هو بنقول واقعيه الاشياء. واقعية من دون أشياء ممتنع، وجود الأشياء من دون وجودها ممتنع، تناقض. شلون هي موجودة شلون هي معدومة وشلون وجودها موجود؟ هذا محال. وأيضا هم السادات لاحظون يعترفون بأن المصداق الخارجي واحد. الكلام وين؟ في المنتزع. بس هو يا ترى هل يمكن التفكيك بين هذين المنتزعين واحد عن الثاني؟ يمكن التفكيك بين الوجود ومعروضه ونقول الوجود موجود والمعروض ما موجود؟ لو نقول المعروض موجود والوجود ما موجود، لا معنى للنزاع في أن الأصالة للوجود أو للماهية بهذا المعنى. إذا قلنا الأصالة بمعنى واقعية، واقعية الأشياء، سيرجع لنا إشكال. فإن قلت وهذا يستلزم أن يكون كل شيء شيئين، وهذا محال وخلاف الوجدان. نشوف أنه زيد يشوف نفسه في واحد، أنا أشوف نفسي في واحد مو اثنين. فلو كان هناك في الواقع وجود ومعروضين لكان شنو؟ لكان هناك شيئان. هذا خلاف الوجدان وهو ممتنع لأنه يستلزم أن يكون الشيء واحد شيئين. هذا محال، شلون واحد يصير اثنين؟ واحد واسر يبقى واحد. الجواب عن هذا الإشكال نقول هذا فيه خلط بين المفهوم والمصدر. احنا قلنا المفهومان اللذان ينتزعان عن المصداق الخارجي هما اثنان، وهما في الذهن اثنان، وجود وزيد، زيد وجود، لكن اثنان ويه؟ اثنان في الذهن مو في الخارج. في الخارج واحد زيد، هو عين وجوده، ماكو اثنين، وجود زيد عينه، لك اثنين في الخارج، وجود الكتاب والكتاب هو واحد، هو وجود هو الكتاب. اثنين وين؟ في الذهن. فهذا من فيه من الخلط بين ما في الذهن وما في الخارج. الذهن يحلل هذا الأمر الخارجي الوحداني واحد واحد حقيقة واحد، يحلل الذهن إلى وجود وما هي، وبهذا الاعتبار صار الوجود مشترك معنا. ليش صار الوجود مشترك معنا؟ غير باعتبار أكو عندك وجود كتاب، وجود منضدة، وجود غرفة، وجود ضياء، وجود كذا، وجود حائط، وجود سقف، وجود أرض إلى آخره. شلون صار الوجود مشترك معنا؟ غير باعتبار تنتزع من الوجودات المتعددة. فأنت عندك مفهومين، هذا هم بالوجدان. فمثل ما هو واحد في الخارج بالوجدان وله مفهومان ينطبقان عليه في الذهن، هذا هم بالوجدان. وجدانك ماكو عندك مفهوم وجود ينطبق على هذا الشيء، ومفهوم زيد ينطبق عليه. هو زيد هو وجود، هو كتاب هو وجود، تمام يا ولا؟ يجي إشكال ثاني ويابا يستحيل، احنا عندنا من البديهيات والواضحات انه ما يمكن تنتزع كلي من الجزئيات المتكثرة الا بحيثية مشتركة بينها، ولا واحد يصير اجنبي عن الثاني. شلون تنتزع عنوان جسم من هذا وهذا وهاي من هاي الاجسام الخارجية من دون ان تكون جسمية مشتركة بينها؟ فلابد ان تكون الحيثية الذي تنتزع منها المعنى الكلي مشترك المعنوي، تكون حيثية مشتركة موجودة في كل مصداق من مصادق ذلك العنوان الكلي. صحيح لون هذا واقع. فإذا عندك مفهومين كليين ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك حيثيتين، حيثية مشتركة تنتزع عنها عنوان الوجود، حيثية ثانية مشتركة تنتزع عنها عنوان مثلا إنسان. فراح يصير عندك اثنين في الخارج حيثيتين، حيثية الإنسان غير حيثية الوجود. ولو كانت حيثية واحدة لما انتزعت إلا مفهوم واحد وطبيعة واحدة وكل واحد وعنوان واحد، شلون صار اثنين؟ فلابد أن يكون عندك حيثيتين في الخارج. إذا عندك حيثيتين في الخارج صار الواحد اثنين. فلابد أن يكون الواحد في واحد في الحق في الخارج، حيثية ثانية اعتبارية. مثلا هذا تقريب لهذه الدعوة أنه لابد أن يكون أحدهما واقعي والآخر اعتباري. الجواب عن هذا أن تعدد الحيثيات في الخارج لا تستلزم تعددا متحيث في الخارج ذو الحيثية. وهذه الدعوة ناتجة عن هذا التوهم أن كل حيثيتين في الخارج يستلزم أن يكون كل ذي الحيثية مغايرا مع ذي الحيثية الأخرى، حيث من تتعدد الحيثيات لازم تتعدد المصادر. هذه الدعوة لا أساس لها، هذه الكبرى مو مسلمة، مو صحيحة، باطلة. المتحيث واحد وحيثياته كثيرة، ما المانع من ذلك؟ لاحظ من أشير إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب جسمه زين، كونه مشار إليه هاي حيثية ولا هذا هذا الجسم ما أشرت إليه، أشرت بس لهذا. كونه جسم هاي حيثية أخرى غير الإشارة إليه لولا حيثية كونه جسم، شوف حيثية ذاتية إليه، لكن حيثية الإشارة إلى حيثية إضافة الإشارة بإضافة الإشارة إليه، كونه أحمر بإضافة الحمرة إليه، كونه على المنضدة بإضافة هذا الكون عليه، كونه تحت السقف بإضافة كون بالإضافة إلى السقف يكون شنو؟ يكون هو تحت السقف. بكون مثلا يتكون من عدد معين، والكم والكيف هاي الأمور اللي هي عوارض، هاي كلها حيثيات. تعدد الحيثيات ما يستلزم تعدد المتحيث، هو واحد، يستلزم تعدد الإضافات، إضافة الأشياء الأخرى إليه، هاي لازم تتعدد طبعا. إضافته إلى الحمرة كونه أحمر، غير إضافته إلى مثلا إلى كونه مشارا إليه. شوف تعددت اللي يتعدد شنو؟ الإشارة والحمرة وكونه على المنضدة وكونه تحت السقف وكونه مثلا يقرأ فيه وكونه كذا كونه كذا كونه، هاي الأمور اللي تعددت، الإضافات اللي تعددت. وأما المضاف فهو واحد حقيقة ومو متعدد. تعدد الحيثية لا يستلزم تعدد ذي الحيثية، هذا مفروض يكون أمر بديهي يعني، بس واحد ينتبه إلى قياساتها معها، ولا بعد ما عندك شيء واحد بالخارج، كل مصداق خارجي لا ريب في أنه تصدق عليه عناوين كثيرة مختلفة متغايرة متخالفة. ولولا هذا لما كان عندنا نسب أربع. شلون يصير نسب أربع؟ شلون يصير زيد؟ هو مصداق للإنسان، هو مصداق للأديان، وزيد نفسه مصداق للأديان، نفسه مصداق للإنسان، نفسه مصداق للضاحك، نفسه مصداق لكذا، نفسه مصداق لكذا. واضح شلون؟ فكونه واحدا في الخارج لا يستلزم وتعدد صدق العناوين والمفاهيم عليه، ما يستلزم تعدده في الخارج، يستلزم تعدد الإضافات التي بسببها انتزع، التي منشأ انتزاع تلك المفاهيم وانطباقها عليه بإضافتها إليه. هو واحد في الخارج، فحينئذ تعدد المفهوم ما يستلزم تعدد المصداق، تعدد المفهوم لا يستلزم تعدد المصداق. احنا كل احنا نعترف بان مصداق واحد في الخارج والمفاهيم متعدده، فلا يلزم من تعدد المفهوم واقعا وحقيقه وصدقا واقعيا على ما هو واحد في الخارج ان يكون اثنين، بحيث يستدعي هذا الالتزام هذا المحذور ان نقول بان واحد من المفاهيم يصدق حقيقة والثاني ما يصدق، صدق اعتباري توهمي ما لا واقعية ما لا صدق، بحيث يصدق عليه وجود وإنسان ما يصدق عليه. فهو بعينه إنسان، وهو بعينه وجود. هاي دعوى أنه يستلزم لو كان يصدق عليه المفهومان معا صدقا واقعيا، ويكون مصداقا واقعيا لكلا المفهومين، يلزم شنو؟ يلزم أن يكون كل شيء شيئين. هاي ماكو ملازمة، هاي الملازمة باطلة لا أساس لها من الصحة. لا يلزم من تعدد العنوان تعدد المعنون، ولا يستلزم من تعدد المفهوم تعدد المصداق. وإلا انتفت النسب الأربع كنت انتفي، وهذا ضروري البطلان. عندنا بالتساوي، عندنا عموم من وجه، عندنا عموم مطلق، مو كله تباين، راح يصير تباين بعد. ماكو شيء يصدق عليه مفهومات، لأن المفهومات بكل منهما حيثية، والحيثيتان متباينتان. الحيثية هاي غير تدش الحيثية، فعليه شنو؟ إذا كان تعدد الحيثية يستلزم تعدد الحيثية وهو المصداق، بعد ما يصير عندك نسبة تساوي، ولا نسبة عموم من وجه، ولا نسبة عموم مطلق، تنتهي بعد نسبة الأربعة في كل تباين. هل يلتزم بذلك أحد؟ ممكن هذا يلتزم بواحد؟ هذا لازم طبعا، لازم يعني محذور يلزم القائل بالتعدد بسبب تعدد المفهوم، ولا هو أصلا ما يحتاج يعني بطلان اللازم. هذا دليل آخر يصير بالحقيقة، يعني هذا يوضح المطلب أكثر. وإلا هو بالواقع الحال أن تعدد الحيثيات إنما يستلزم تعدد الإضافات، وتعدد الإضافات لا يستلزم تعدد المضاف إليه. مضاف إليه واحد والإضافات متعددة، شو المعنى من عنده؟ الحيثية إضافة، نضيف له اللون، نضيف له يملأ حيز من الفراغ، نضيف له نمو، نضيف له النطق، نضيف له كذا، هو واحد أضفت إليه كذا وكذا وكذا. المضافات متعددة، إضافات متعددة، مو المضاف إليه متعدد. هذا ما يستلزم تعدد الإضافة، ما يستلزم تعدد المضاف إليه، وهذا بديهي. ويلزمه أيضا أنه لو تم هذا المطلب لكان بعد ما عاد النسب أربعة، والنسب دائما صرت تباين، بالي وضعت إليه أكثر. هذا استدلال آخر يستلزم الصفصطة، وهذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله. احنا نقول كلاهما أصيل، الوجود والموجود، كل يستحيل التفكيك في أصالة أحدهما عن أصالة الآخر، وواقعية أحدهما عن واقعية الآخر. هي واقعية مشتركة، واقعية مشتركة في المصداق الواحد بين الصدقين، ومصداق لهذا بعين كونه مصداقا لذاك. وهذا هذا الأمر الوجداني، وهذا الذي يعترف به حتى القائل بأن الأصالة المائية والقائل بالأصالة، هذا ما يمكن واحد ينكره. فهو واحد في الخارج، وهو أيضا مصداق لكل منهما، وهو والواقعية لهما بالنتيجة راح يصير معا لكلتا الحيثيتين، حيثية كون مصداق للماهية، وحيثية كون مصداق للوجود. كلا الحيثيتين واقعيتين، وهو بعينه مجمع الحيثيتين هو واقعي. فمصداق الماهية واقعي، ومصداق الوجود واقعي، والواقعية لهما معا، ويستحيل التفكيك بينهما. وما عندنا وجود مطلق بلا وجود، ولا عندنا ماهية بلا وجود. ما يصير ماهية بلا وجود، شلون تصير موجودة؟ تصير عدم. فعلى هذا المعنى للأصالة شو تكون؟ يكون الأصالة لهما معا يقينان، ومستحيل أن لا تكون لهما معا، مو يستحيل أن تكون لهما معا، بالعكس المستحيل أن لا تكون لهما معا، يعني يستلزم التفكيك بين الواقعية والواقع، وبين الوجود والموجود، وبين الوجود ومعروضه. يصير عندك وجود مطلق، مستحيل وجود مطلق، ماكو وجود مطلق. واضح الكلام؟ وللكلام تتم ان شاء الله بعد اكثر، بعد توضح ان شاء الله مسألة اكثر على ما يأتي في الدرس القادم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.